أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات أن فهم القرآن ممكن بالنسبة إلينا، وأن هذا الفهم يمكن الاعتماد عليه في استكشاف حقائق هذا العالم. انتهينا من الدليل الأول والدليل الثاني، ووصلنا إلى الدليل الثالث، وهو السيرة العملية التي نجدها في طريقة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم في كثير من الأحيان كانوا يتقمصون لباس الادعاء وإقامة الدليل من القرآن الكريم. وبينا فيما سبق بأنه لولا وجود قدر مشترك من الفهم لهذه الآيات المباركة، فإنه لا معنى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يدعي دعواه يقيم عليها دليلا من القرآن الكريم، بل سوف نجد في كثير من الأحيان أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يستنكر على المخاطب ويستنكر على المستمع أنه كيف لم يفهم هذه الحقيقة من القرآن الكريم. وبتعبير آخر، أن الإمام يقول له: إذا كنت متدبرا متأملا في القرآن فإن هذا القرآن هاد وبيان كاف لما تريد. أشرنا إلى بعض تلك الشواهد، ومن تلك الشواهد الواردة في المقام هذه الرواية الواردة في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 380. قال في ذيل قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن نون والقلم، قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخلد، ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادا، فجمد النهر وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من الشهد، ثم قال للقلم: اكتب، قال: وما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالكتب التي هي في قوس النزول من قبيل الكتاب المبين واللوح المحفوظ ونحو ذلك. فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعله في ركن العرش، ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعد ولا ينطق أبدا. جف القلم بما هو كائن، إشارة إلى مثل هذه الروايات الواردة من الفريقين أيضا. فهو الكتاب المكنون، فهو الكتاب المكنون، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها، يعني باقي الكتب الإلهية فهي مستنسخة ومنسوخة ومأخوذة من هذه النسخة الأصلية. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هكذا يقول: أولستم عربا فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ محل الشاهد هذه الجملة، وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: كان ينبغي أن تفهموا هذه الحقيقة من القرآن الكريم بلا حاجة إلى مثل هذه البيانات، لأن هذا القرآن جاء بلسان عربي مبين وبكلام عربي، والكلام العربي ينبغي للعربي ماذا؟ أن يفهمه، أن يقف على حقائقه، لا يحتاج إلا إلى تدبر. أولستم عربا فكيف لا تعرفون الكلام، وأحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب. ما معنى انسخ ذلك الكتاب؟ يعني خذ منه ماذا؟ خذ منه نسخة لنفسك. أوليس إنما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل؟ ثم يستشهد الإمام سلام الله عليه بهذه الآية وهو قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن يظهر أن عملكم هو نسخة من أين؟ من ذلك الذي يوجد في الكتاب المكنون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه رواية. من الروايات الواردة أيضا في هذا المجال اللي شاهد على ما نقول، ما ورد في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 257، الرواية هذه، الرواية عن سدير قال: كنت وأنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله، إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت الداري هي. قال السدير، طبعا هذا المقدار من الرواية مع الأسف الشديد هذا المقدار فقط اللي يقرأ على بعض المنابر، أنه يستشهد أن أئمة أهل البيت هم يصرحون بأنهم لا يعلمون الغيب، ونحن قلنا فيما سبق في أبحاث سابقة في علم الكلام أن هذه الرواية في ذيلها قرينة على أنها تقية، وعلى فرض أنها ليست تقية فهي بصدد نفي التسمية لا نفي التوصيف، يعني لا يحق لأحد أن يعبر عنهم يا عالم الغيب، لأن هذا الاسم مختص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، والتسمية شيء والتوصيف شيء آخر، كما أنه في الحق احنا عندنا هذا المعنى أن التوصيف في بعض الأحيان موجود ولكن التسمية ماذا؟ غير موجودة. القرآن يقول: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يصف نفسه بذلك، ولكنه نحن لا يحق لنا أن نسمي الله ونقول له يا زارع كما نقول له ماذا؟ يا عالم. أو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، الله يسمي نفسه يصف نفسه بهذا الوصف، ولكن ليس من حقنا أن نسميه بهذا الاسم لأنه لا يجوز على أي أحوال. قال السدير: فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله، إذن يظهر بأنه خرج من مكان إلى مكان آخر في البيت، دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب، ولكن هذا القدر بالنسبة إلينا غير مقبول. قال: فقال يا سدير، محل الشاهد من هنا يبدأ، هذا صدر الرواية، محل الشاهد من هنا، قال: يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ التفتوا جيدا أن الإمام سلام الله عليه مو فقط يدعي أنا إمام معصوم عليك أن تسلم لما ماذا أن أقول، لا لا، أساسا عندما يدعي يصير بصدد ماذا؟ أن يلب لباس الاستدلال القرآني لهذه الحقيقة. ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به. قال: قدر قطرة من الماء في البحر، فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت: جعلت فداك، ما أقل هذا، إذا كان قطرة من البحر فما أقل هذا العلم. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: فقال يا سدير ما أكثر هذا، ليس ما أقل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى العلم. قال: الذي عنده علم من الكتاب، وإذا نسب الله أحدا إلى العلم فما أكثر علمه. نعم، إذا نسب هذا العلم إلى علم الكتاب سوف يكون ماذا؟ قليلا، أما في نفسه هذا العلم علم كثير. قال قلت ما أكثر، قال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال قلت قد قرأته جعلت فداك. قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. وإذا لم يكن هذا المقدار من الآية واضحا يمكن أن يفهمه أمثال هؤلاء الأصحاب، لا معنى للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يسترسل وأن يستدل له بهذه الطريقة. من الشواهد أيضا الواردة في المقام ما ورد في الجزء الأول صفحة 274، الرواية قال أتى رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح، أليس هو جبرائيل؟ كما هو المتعارف في الألسن وعلى أهل المنبر أنهم يتصورون أن المراد من الروح في القرآن نزل به الروح الأمين، أن الروح في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح، يتصورون أن المراد من الروح يعني هو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أليس هو جبرائيل؟ فقال له أمير المؤمنين جبرائيل عليه السلام من الملائكة والروح غير جبرائيل. فكرر ذلك على الرجل، فقال له ذلك الرجل، قال للإمام، فقال له لقد قلت عظيما من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرائيل. التفت، من الرواية اتضح أن هذا الرجل الذي كان يتباحث مع الإمام لم يكن معتقدا ماذا؟ بإمامة الإمام وبعلم الإمام الخاص وبعصمة الإمام، وإلا ما كان يقول له هذه الكلمات التي تنبئ على أنه كان يتكلم مع إنسان عادي. ما أحد يزعم أن الروح غير، ويعبر عنه بأنه نحو من الزعم هذا الذي تقول. فقال له أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنك ضال تروي عن أهل الضلال. حسنا، إذا أخذنا في الروايات كلمة الضال تشير إلى غير المعتقدين بهم تكون الرواية واضحة. يقول الله تعالى لنبيه، إذن الإمام سلام الله عليه صار في مقام الاستدلال، يقول الله تعالى لنبيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح. فالملائكة تنزل ماذا؟ تنزل الروح، ينزل الملائكة بالروح، والروح غير الملائكة كما هو واضح. وكذلك لعله من الشواهد على ذلك، الشواهد كثيرة هذا القدر لعله كافي. كذلك في ذيل قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هناك مجموعة من الروايات في ذيل هذه الآية المباركة وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في ذيل هذه الآية المباركة الرواية هذه الرواية في تفسير العياشي عن منصور عن حماد اللحام قال قال أبو عبد الله الصادق نحن نعلم ما في السماوات ونعلم ما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. قال فبهت أنظر إليه، دعوة كبيرة جدا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يدعيها. فقال يا حماد إن ذلك في كتاب الله تعالى. ثم تلا هذه الآية ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنه من كتاب فيه تبيان كل شيء. بمقتضى حديث الثقلين هم لا يفارقون الكتاب ولا يفارقهم الكتاب. وهكذا روايات مجموعة بهذا المضمون التي تبين بأن الإمام سلام الله عليه لا يكتفي فقط أنه يدعي وإنما يحاول الاستدلال على ذلك. إذا جملة من الأعلام، السيد الطباطبائي، السيد الشهيد الصادر، الفاضل الأنكراني، كل من كذب في هذه المسألة، في مسألة حجية ظواهر القرآن، أشار إلى هذه الحقيقة، ومنهم السيد الطباطبائي في المجلد الثالث صفحة 87، هذه عبارته هناك، يقول: على أن جما غفيرا من الروايات التفسيرية الواردة عنهم عليهم السلام مشتملة على الاستدلال بآية على آية، والاستشهاد بمعنى على معنى، ولا يستقيم ذلك، هذا الاستشهاد والاستدلال، إلا بكون المعنى مما يمكن أن يناله المخاطب، يعني يمكن أن يفهمه، ولكنه يحتاج إلى تنبيه، إلى إرشاد، إلى توجيه، خصوصا إذا حملنا هذه الروايات على، ليس على أنها مختصة بهم وهو كذلك، وإنما على بيان الطريقة، أن الإمام سلام الله عليه هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يريد أن يعطينا منهجا في هذا. قال: مما يمكن أن يناله المخاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له. ونفس هذا المعنى أيضا ورد في كلمات سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من تقريرات بحثه صفحة 263، تقريرات السيد الهاشمي صفحة 263. ثم إننا بملاحظة مجموع ما ورد من الأئمة في التعويل والإحالة على الكتاب الكريم والاستدلال والاستشهاد بها، إذا استطعنا تحصيل ما يكون صريحا في استدلالهم بالظهور لا ظاهرا. هسه هذه تخلصا من شبهة ماذا؟ شبهة الدور، وإن كان لا تأتي شبهة الدور باعتبار أن حجية الظواهر ثابتة ماذا؟ في الرتبة السابقة. على أي الأحوال، كان بنفسه دليلا قطعيا على حجية الظهور شرعا، فيكون تاما مع قطع النظر عن السيرة العقلائية. وإلا إذا أخذنا بالنظر السيرة العقلائية بعد هذا الطريق، أيضا لا نحتاج إلى أن نقول ما يكون صريحا، حتى لو كان ظاهرا يكون أيضا حجة. طبعا هناك مجموعة من الشواهد الفقهية، طبعا مو شاهد واحد، أنا أشرت جملة إلى الشواهد الكلامية في المسألة، أما فيما يتعلق بالشواهد الفقهية أشار إليه هذا الكتاب من الكتب القيمة اللي إخوة اللي عندهم وقت المطالعة، مدخل التفسير حول الإعجاز والصيانة من التحريف وتواتر القراءات وبحوث في أصول التفسير بتعبيره، واردة في كلمات الشيخ فاضل اللنكراني حفظه الله في هذا الكتاب أصول التفسير، هناك في صفحة 163 هناك يذكر مجموعة من الشواهد، ولكن هذه الشواهد عموما شواهد فقهية وليست شواهد غير فقهية، نحن أشرنا إلى مجموعة من الشواهد غير الفقهية. يقول: الروايات الكثيرة الدالة على استدلال الأئمة بالكتاب في موارد كثيرة، 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفرقة في أبواب الفقه، في أبواب الفقه، يعني شواهد كثيرة طبعا في غير في فقه أيضا كثيرة، التي قد استدل فيها الإمام بالكتاب سيما في قبال المخالفين المنكرين لإمامتهم. بعد لا يمكن أن يقال بأنه قبل منه المستمع باعتبار التسليم لإمامة الإمام، فإنه لو كان مذاقهم عدم حجية ظاهر الكتاب لغيرهم لما كان للاستدلال به في مقابلهم وجه أصلا. هذا أيضا ما يتعلق بهذه المسألة. الدليل الرابع من الأدلة الأخرى الواردة في المقام هذا الدليل، وهو من الدليل الذي اعتمد عليه الأعلام اعتمادا كبيرا، وهي مسألة عرض رواياتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات طوائف متعددة، طائفة من هذه الروايات، لعله إذا صار وقت نقرأ بعض ألسنتها، طائفة من هذه الروايات هي التي تأمر بعرض الشروط على كتاب الله، فالشرط الموافق لكتاب الله فهو حجة، أما الشرط المخالف لكتاب الله فهو ليس بحجة. هذه طائفة من الروايات اللي لعله هذه أخص الألسنة. طائفة من الروايات تعرض أو تأمر بعرض الروايات المتعارضة على كتاب الله سبحانه وتعالى، فما وافق كتاب الله فهو حجة، وما خالف كتاب الله فهو ليس بحجة، وهي ما يتعلق بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، روايات العرض. طائفة ثالثة وهي أوسعها لسانا وموردا وتطبيقا، وهو عرض كل ما ورد عنهم كل ما ورد عنا، فاعرضوه ماذا؟ على كتاب ربنا، سواء كان متعلقا بالشروط أم لم يكن متعلقا بالشروط، سواء كان في مقابله معارض أم لم يكن في مقابله ماذا؟ معارض. كل ما ورد الإمام سلام الله عليه بالروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقولون اعرضوه على كتاب ربنا. وهذه الروايات تعبيرات الأعلام عنها، إما تعبيرهم أنها مستفيضة، وجملة من الأعلام يعبرون عنها بأنها متواترة معنا، يعني مجموع هذه الروايات ينتهي الإنسان إلى القطع واليقين أنه صدر منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى. لذا عبارة الشيخ الفاضل في أصول التفسير هذه، يقول الرابع في صفحة 163، الرابع الروايات الكثيرة المتواترة الدالة على عرض الأخبار الواصلة على الكتاب وطرح ما خالف منها بتعبيرات مختلفة وألفاظ متنوعة، من قبيل ماذا؟ أنه يضرب على الجدار، يعني تلك الروايات المخالفة يضرب على الجدار، أو أنه زخرف لم نقله، أو أنه باطل، أو أنه ليس منهم، أو أنه الذي جاء به أولى به، ونحو ذلك من العناوين التي بعضها عناوين أيضا ماذا؟ لسانها حاد وشديد جدا. هذه بعض عباراتهم، بعض ألسنة الروايات. وكذلك ما ورد في ذيل هذا الوجه كما أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط اللي هو تقريرات بحثه للسيد أبو القاسم الكواكبي، مباني الاستنباط هناك في صفحة 230. هذه عبارة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. طبعا هو قبل هذا المطلب الذي الآن نريد أن نبين، يشير إلى الوجه الأول الذي استشهدنا به أو استدللنا به لإثبات حجية ظواهر القرآن الكريم. يقول أنه لو كان القرآن من قبيل الرموز والكنايات لبطل كونه معجزة خالدة لصدق النبي صلى الله عليه وآله، ولما صح مطالبة الناس بإتيان سورة من مثله في مقام الاحتجاج وتعجيزهم عن ذلك كما يدل عليه نفس الكتاب إلى آخره. ثم إلى أن يقول والروايات ولبطل ما دل، محل الشاهد هذا، ولبطل ما دل على عرض الخبرين المتعارضين، هذه بعض الألسنة، بل مطلق الخبر عليه، هذا بعض ثان ماذا؟ من الألسنة. ثم يشير في الحاشية إلى بعض هذه الروايات، منها هذه الرواية عن الإمام الصادق قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق فخذوه وما خالف فردوه، فإن لم تجدوهما فاعرضوهما على أخبار العامة، ذاك بحث آخر. أو ما مطلق الخبر، منها هذه الرواية وهي عبد الله بن سنان سمعته يقول، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله، عن الإمام الصادق عن رسول الله قال أن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وكذلك من هذه الروايات روايات الشرط، سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله إلى آخره. والروايات جملة منها صحيحة السند كما هو معلوم في محله. يقول: ولبطل ترغيب الناس إلى آخره. جيد، إذن من الوجوه المهمة في حجية ظواهر القرآن الكريم هذا الوجه، وهو رد الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما تقول الروايات بأنه أساسا اعرضوه فما وافق أو خالف، هذا التشخيص أنه وافق أو أنه خالف موكول لمن؟ موكول إلى العارض الذي يعرض هذه الرواية أم لا؟ فإن كان غير موكول إليه إذن لمن لابد أن نرجع؟ يعني إذا لم يكن ميزان التشخيص بيد من يعرض الرواية إذن بيد من؟ لابد أن نعرف ما هو الميزان. أما إذا كان الميزان في فهم أن هذه الرواية موافقة أو مخالفة، أن الميزان موكول إلى من؟ إلى نفس هذا الإنسان الذي يعرض الرواية. هذا معناه أنه في الرتبة السابقة أنه لا بد أن يفهم ماذا؟ أن يفهم الكتاب، وإلا إذا لم يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى كيف يمكنه أن يميز أن هذه الرواية مما وافقت كتاب الله وأن تلك الرواية مما ماذا؟ مما خالفت كتاب الله؟ لا يقول لنا قائل بأن التمييز يكون من الرواية. نقول أساسا هذه الروايات نريد أن نعرضها، كيف نجعل الضابط أين؟ نجعل الضابط في الرواية. الضابط ليرجع إلى نفس الإنسان الذي يعرض الرواية على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنه لكي يتم هذا العرض لابد أن يحرز في الرتبة السابقة أن هذا الإنسان قادر على فهم كتاب الله. هنا قد يستشكل ويقال بأن المراد أنه إذا كان مخالفا لم نقله، وإذا كان موافقا قلناه. المراد من المخالفة والموافقة المخالفة والموافقة لنص القرآن الكريم لا لظواهر القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام إنما يقال في المقام باعتبار الإشارة إلى ما تقدم من المحدث الاسترابادي أنه قال في الأكث في الأغلب في الأعم الأغلب، وإلا على عبارة ما تقدم من المحدث البحراني شيخ يوسف البحراني في الحدائق بعد هذا التفصيل لا معنى له. متى يفيدنا هذا التفصيل؟ إذا كنا نقول أن ظواهر القرآن خاصة ليست قابلة للفهم وليست حجة، أما إذا قلنا أن كل القرآن أعم من أن يكون ظاهرا أو نصا صريحا، فمثل هذا التفصيل لا معنى له. على أي الأحوال وجد في كلمات بعضهم أنهم حاولوا التفصيل بين المخالفة والموافقة لنصوص القرآن ولنص القرآن وللنصوص الصريحة في القرآن، فيقال بأنه نعمل بها. أما إذا كانت الموافقة والمخالفة للظواهر فلا نلتزم بذلك. في مقام الجواب عن هذا الاستشكال، أولا أنه الروايات مطلقة كما هو لسانها، يقول ما خالف كتاب ربنا. ومن الواضح أن المخالفة لا تختص في فرض مخالفة النصوص الصريحة، حتى لو كان ظاهرا قرآنيا فإنه أيضا تصدق ماذا؟ المخالفة. ولكن الجواب الأدق من هذا الجواب هو أن يقال بأنه أساسا قد يقال أن هذه الروايات الواردة في أن ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف أو لم نقله، مراد منه أو لا أقل القدر المتيقن منه مخالفة ماذا؟ مخالفة الظواهر لا مخالفة النص. وذلك لما ذكرنا في محله من أبحاث التحريف أو من أبحاث المعاندين لكتاب الله سبحانه وتعالى، أن هؤلاء كانوا يعيشون في مجتمع، هذا المجتمع يعتقد ماذا؟ يعتقد بحرمة وقدسية القرآن الكريم. فهل يوجد عاقل يريد أن يخالف القرآن يأتي بأمر أو يأتي بكلام يكون مخالفا لنص القرآن الكريم، للنص الصحيح للقرآن الكريم؟ حتى في زماننا، في زماننا الذين يريدون مخالفة القرآن الكريم لا يأتون إلى تلك النصوص القطعية من القرآن فيخالفونها، لأنهم يعلمون أنهم يجدون أحد يقبل ذلك أو لا يجدون؟ لا يجدون. إذا أرادوا مخالفة القرآن الكريم فإنما يحاولون مخالفة ماذا؟ ظواهر القرآن الكريم، لا مخالفة ماذا؟ النص الصريح للقرآن الكريم. فلذا في هذا الجواب الثاني نترقى، هناك في الجواب الأول كنا نقول أنه من الناحية إطلاق هذه الروايات يشمل مخالفة ماذا؟ الظاهر أيضا. ولكنه في الجواب الثاني نترقى، نقول أساسا هذه الروايات هي نص في مخالفة ماذا؟ في مخالفة الظواهر القرآن الكريم، وإذا أردنا أن تشمل النص فتشملها ماذا؟ بالإطلاق، بعكس ما قلناه في الوجه الأول. في الوجه الأول كأننا كنا نريد أن نقول أن المخالفة للنص هو القطعي والمتيقن، ومخالفة الظاهر هو ماذا؟ بالإطلاق. أما في الوجه الثاني ماذا ندعي؟ نقول لا، أساسا بقرينة هذا البيان وهذه المقدمة المطوية أن الذين كانوا يريدون مخالفة القرآن الكريم لا يخالفون النص القطعي للقرآن، لأنهم يعلمون أنهم لا يجدون من يأخذ بهذا الكلام، وإنما يحاولون أن يذهبوا إلى ظواهر القرآن الكريم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يذهبون إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإنما يذهبون إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. أولئك الذين كانوا يريدون أن يضعوا الرواية على خلاف مضامين القرآن الكريم، هؤلاء ليس من المنطقي أن يأتوا ويتكلموا عما هو خلاف الصريح القرآن الكريم، وإنما يتكلمون في هذا البعد فيما هو خلاف ظاهر القرآن الكريم. فإذا هذا الإشكال غير وارد. تبقى عندنا نقطة لا بد أن يشار إليها، وهو أنه ما هو الفرق بين الوجوه الثلاثة السابقة وهذا الوجه الأخير الذي أشرنا إليه؟ في الوجوه الثلاثة السابقة كانت تلك الوجوه بصدد نفي السالبة الكلية وإثبات ماذا؟ القضية المهملة أو الجزئية في إثبات حجية ظواهر ماذا؟ ظواهر القرآن. أما هذا الوجه الرابع من أهم خصوصياته التي يمتاز بها عن الوجوه السابقة هو أنه يثبت حجية كل القرآن الكريم بنحو الموجب. ماذا؟ بنحو الموجب الكلية. لماذا؟ لأن نصوص هذه الروايات، التفتوا إليها، كل الروايات بهذا المضمون، نصوص هذه الروايات قال فاعرضوهما على كتاب الله، وكتاب الله يعني ليس جزء من كتاب الله، كل كتاب ماذا؟ بين الدفتين، اعرضوه على ما ورد في القرآن، اعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله. التفتوا جيدا، وهذه الروايات تبين لنا واقعا نكتة أو جملة أقولها بين قوسين، أنه الحجية لكتاب الله مو الحجية لآية دون آية في كتاب الله. يعني ماذا؟ يعني ليس من حقك أن تقول أن هذا المضمون موافق لهذه الآية، هذا غير كاف، وإنما لابد أن يكون ذلك المضمون وذلك الحديث موافق لأي شيء، موافق لكتاب الله. ومتى يكون موافقا لكتاب الله؟ يعني أن يوضع بعضه على بعض، وأن يشهد بعضه على بعض، وأن يؤيد ينثني بعضه على بعض من مجموع القرآن الكريم، نقول هذا موافق ماذا؟ للقرآن، مو أنه موافق لهذه الآية أو موافق ماذا؟ لتلك الآية. لأن الإنسان تارة يريد أن يقول أن هذا الكلام موافق للرواية الكذائية، ومن حقه أن يستشهد بآية أو برواية، وأخرى يريد أن يقول أن مدرسة أهل البيت، أن رأي أهل البيت، أن نظرية أهل البيت هذه، بعد لا يحق له أن يرجع إلى الرواية ويترك الروايات الأخرى، يرجع إلى إمام، إلى سلوك إمام ويترك ماذا؟ سلوك باقي الأئمة. إذا أراد أن ينسب القضية إلى الإمام، إلى الأئمة، لابد أن ينظر كل كلمات الأئمة. إذا أراد أن ينسب القضية إلى القرآن لابد أن ينظر ماذا؟ في كل القرآن. قال فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله. وهكذا على كل حق، فما وافق كتاب الله، بعد هذا النص منتشر في كل كلمات الرسول وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي الخصوصية التي يمتاز بها الوجه الرابع عن باقي الوجوه، وهو أن الوجوه الثلاثة السابقة ما تدل عليه، ولا أقل القدر المتيقن، هو إثبات الموجبة الجزئية، يعني في قبال السالبة الكلية. أما هذا الوجه الأخير لا يثبت لنا الحجية بنحو ماذا؟ بنحو الموجبة الكلية. وأساسا نقطة أخرى أيضا موجودة في هذه الروايات، ولعلنا في الوجوه السابقة لا نستطيع أن نحصل عليها، وهو ما أشرنا إليه فيما سبق من أن القرآن الكريم هو الأصل في معارف الدين، والرواية هي ماذا؟ هي الفرع في معارف الدين. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يعبر أن القرآن الكريم هو المتن، والروايات هي ماذا؟ هي الشرح. الأصل المحورية لأي شيء للقرآن الكريم، والروايات إنما تدور ماذا؟ حول هذا المحور، لتبين مضامين ماذا؟ لتبين مضامين هذا المحور. هذا المعنى لم نكن نستطيع أن نفهمه بشكل واضح حتى من حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين كان يقول ما إن تمسكتم بهما، إلا بالتمسك بما أشرنا إليه أن بعض الروايات قالت أحدهما أكبر من الآخر. أما هذه الروايات أساسا نص صريح في أن المحورية والأصالة لأي شيء لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه وقع عند هذه الفذلكة تحتاج إلى بيان، لماذا أن القرآن صار هو المحور، وأن بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام صارت هي الفرع، صار القرآن هو الأصل، وكلمات أئمة أهل البيت، أؤكد مرة أخرى، مو أئمة أهل البيت صاروا هم الفرع، لا لا، كلماتهم التي وردت إلينا صارت ماذا؟ هي الفرع. توضيحه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.